الملكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره، صل عليه صلى الله عليه وسلم. النهاردة حنعيش مع قصة هي في صحيح ابن خزيمة، قصة سائل مؤدب جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة سنتعلم منها الكثير والكثير بإذن الله تبارك وتعالى. تعالوا بنا بداية نسمع القصة. في صحيح ابن خزيمة رضي الله عنه وأرضاه قال حدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري، حدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري قال حدثنا النضر بن عبد الجبار ويحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله الكناني أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه يقول بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس في المسجد، بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس في المسجد، إذ دخل علينا رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد؟ فقلنا له رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ هناك. فقال الرجل هذا الأبيض المتكئ، فنادى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن عبد المطلب يا ابن عبد المطلب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تأخذن في نفسك علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل ما بدالك سل ما بدالك. فقال أنشدك بربك ورب من كان قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل الله أمرك أن تصلي خمس صلوات في اليوم والليلة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ منا صدقة من أغنيائنا فترد في فقرائنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال قد آمنت، قال الرجل قد آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام ابن ثعلبة. قد آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام ابن ثعلبة. حي هذه القصة قصة جميلة جدا بتبين لنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبر على ألسنة الناس، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتحمل الشدة من الناس. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحمل طباع الناس وإن اختلفت؟ فهذا قد يكون رجل لين، وآخر قد يكون رجل في طبعه شدة، هذا قد يكون رجل متواضع أو فقير، وآخر قد يكون رجل مستعلي أو غني، هذا قد يكون رجل متكبر، وآخر قد يكون رجل منكسر، هذا قد يكون رجل لطيف مؤدب، وآخر قد يكون رجل حاد في الطباع. اللهم حسن خلقنا وخلقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الراجل ده نموذج، نموذج من النماذج اللي احنا النهاردة ممكن نكون بنقابلها في الواقع المشاهد. بنقابل الطيب والخبيث، بنقابل اللي لسانه حلو واللي لسانه سيء، بنقابل صاحب الابتسامة وبنقابل الوجه العبوس القمطرير، بنقابل المؤدب اللي جاي يسأل سؤال متعلم، وبنقابل التاني اللي جاي بيتفلسف على المشايخ، بنقابل كل دول. بنقابل اللي جاي عايز يسألك سؤال وياخد منك إجابة على هواه، ومش هيرضى عنك ولا عن إجابتك ولا عن العلم اللي عندك إلا لو وافق هواه. وبنقابل واحد تاني جاء ليسأل ليتحرى ويتورع وينتظر منك كلمة يرضى الله عنك وعنه بها. بنقابل كل الأصناف دي. هذا نموذج واحد جاي سمع عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل أفصح عن نفسه، لكنه أفصح عن نفسه بعد أن دخل على أصحاب النبي وسأل عن رسول الله ودلوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجابه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما تصلوا عليه يا جماعة، صلى الله عليه وسلم، زيدوا النبي صلى صلى الله عليه وسلم، اوعى تزهق من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عمال اكتر واقول دخل على رسول الله عشان انت تصلي صلى الله عليه وسلم، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأفصح عن نفسه. قال له بقى الرجل اللي جالك واشتد عليك في المسألة وانت صبرت عليه وقابلته بحلم وبرحمة وبرأفة منك وأجبته بلين، آمنت بك. ومش كده وبس، يعني من تصديقي لك أنا رسول من ورائي من قومي، كل اللي انت هتعلمه لي هروح أعلمه للناس، اللي انت هتدلين عليه هروح أدل عليه الخلق، اللي انت هتقولي عليه أنا هقوله للناس ورايا، الناس اللي سمعوا عنك بس ما شوفوكش أنا سأنقل إليهم أنني رأيتك وما رأيت منك إلا خيرا. الراجل بقى اللي انت بقى ما تعرفوش ده ضمام ابن ثعلبة. مين ضمام ابن ثعلبة؟ هو ده بقى السؤال. تعرف حاجة حضرتك عن ضمام ابن ثعلبة؟ سمعت كتير عن ضمام ابن ثعلبة، لكن يا ترى نعرف ايه عن ضمام ابن ثعلبة؟ سيدنا ضمام ابن ثعلبة يا جماعة هذا الرجل صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل هو من بني سعد، يعني يقال ضمام ابن ثعلبة السعدي نسبة الى بني سعد. الرجل ده قيل انه جاء الى النبي، الموقف ده هو موقف الحديث، القصة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة دي بيقول ان هو الموقف ده حصل سنة 5، لكن علماء تانيين قالوا لا الكلام ده كان سنة 7 او سنة 9، لكن الراجح من كلام اهل العلم ان هذا الموقف واقبال ضمام ابن ثعلبة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش سنة 5، كان سنة 7 او كانت سنة او كان سنة 9 على الراجح. يبقى القول اللي قال انه كان سنة 5 ده قول ضعيف، الراجح انه كان سنة 7 او كان سنة 9 من الهجرة. جه لسيدنا النبي سنة 7 او سنة 9، سمع عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال لك طيب انا هرحل بقى لهذا الرجل الذي يقولون عنه انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشوفه بعيني واسمع منه باذني واساله عما بدا لي. ودخل هذا الرجل على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معروف سيدنا النبي فين، يا في حجرته يا اما في مسجده عليه الصلاة والسلام. وفعلا كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. ليه؟ لان سيدنا انس بن مالك وهو الراوي الاعلى هنا في القصة بيقول ايه؟ بيقول ان هذا الرجل دخل علينا المسجد بالجمل فاناخ في المسجد. وفي هنا حكم لازم اتوقف معاه في اول القصة، هو ينفع ان الواحد يدخل بالجمل بتاعه كده يدخل مسجد ويكون مسجد من المساجد المقدسة زي مسجد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكمان ينيخ البعير في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. ولو كان الكلام ده غير جائز ما كانش صحابة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تركوه، ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره على هذا، وإنما كان سيدنا النبي نهاه عن هذا. انظروا إلى فهم الصحابة. النهاردة لو إن حد تخيل معايا مثلا دخل العجلة بتاعته وحطها جنب الجزامة بتاع المسجد أعزكم الله، الناس هتقول عليه إيه؟ إيه يا عم اللي أنت بتعمله ده؟ ده مسجد، اركنها بره. طب تخيل بقى انه ينفع انه يعمل كده؟ قول لي يا شيخ بقى ده اسمه كلام، ينفع انه يعمل كده؟ ما تسمع معايا بالراحة، ما تتأمل كده. هي القصة بتقول ايه؟ اجيبها لك كده بنصها. القصة تقول سيدنا انس يقول: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله. يعني ايه؟ يعني ده دخل بالجمل المسجد يا جماعة، وأناخه في المسجد وعقله، يعني ربطه بحبل من رقبته في شيء حتى لا ينفلت. الصحابة لم ينكروا عليه لأن الصحابة كان عندهم علم أن هذا جائز، وإلا لأنكروا عليه، كحال الأعرابي الذي دخل فبال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهروه. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمهم بلطف ووجههم، ووجه هذا الصحابي الأعرابي الذي دخل فبال في المسجد وقال له: يا هذا، إن هذه المساجد لا تصلح للبول ولا الغائط، وإنما هي لذكر الله والصلاة. فعلمه سيدنا النبي، علمه إن المساجد ما ينفعش فيها إلا ذكر الله والصلاة، لكن لا تنفع انك انت تتبول هنا ولا انك انت تتغوط هنا، ما يش للنجاسة، وانما هي للصلاة ولذكر الله. وفي نفس الوقت علم الصحابة الا ينهروا من ينصحونه، وانما الدعوة بالحكمة وبالموعظة الحسنة. في ده نفسه عليه الصلاة والسلام فقال لهم: ايتوا بسجل من ماء، يعني دلو من ماء، ثم اهريقوه عليه، يعني كبوه على مكان على أثر النجاسة فتزول أثر النجاسة. الشاهد يعني من الكلام إن هنا سيدنا النبي لما الصحابة أولا أنكروا على الأعرابي، اثنين سيدنا النبي وجه هذا الأعرابي، يبقى معناه أنه كأنه ينهاه لكن بلطف وبحكمة. لكن هنا هو داخل على الصحابة، والصحابة سيدنا النبي وسط الصحابة. حال سيدنا النبي كان ايه؟ انه متكئ في المسجد على ظهره بين يدي الصحابة، مريح شوية يعني عليه الصلاة والسلام. فالصحابة رأوا هذا الاعرابي دخل المسجد واناخ البعير، يبدو عليه انه جاء من سفر، وبعدين وجهه غير معهود بالنسبة للصحابة، يعني شكله كده ما يعرفوهوش، شكله كده بيقول انه راجل غريب وجاي يطلب حاجة او يسأل سيدنا النبي على حاجة. وفعلا أناخ البعير، لم ينكروا عليه، هذا فيه دلالة واضحة على جواز دخول الدابة إلى المسجد، يجوز ذلك. قل يا شيخ طب ده كده ده هتنجس المسجد. قلت لعل المكان الذي دخله كان عند شدة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا شيخ ممكن يكون فيه مثلا مكان معين كان في مسجد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لمثل هذا، كان في حتة كده في مسجد سيدنا النبي، في مدخل مسجد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، تبقى موجودة للراحلة، لأي حد، أي وفد جاي، ما انت تخيل معايا أي وفود جاية، مش معقول يعني يكونوا جايين ماشيين على رجليهم، لكن جايين ايه؟ راكب خيل، راكب بعير جمال، يعني ما كانش فيه بقى العربيات ولا موتوسيكلات ولا طيارات، كان هي دي الرواحل، البغال، الحمير، الخيل، وهكذا. فأي وفد جاي من بعيد هيركن البعير ده فين؟ هيأجر له حتة؟ ما لازم يكون في مكان يتركن فيه. فكان هذا الرجل دخل عند سدة المسجد أو المكان المخصص لهذا، ثم وضع بعيره، ثم عقله، يعني ربطه، ثم سأل: أيكم محمد؟ طبعا لم يسلم. ليه؟ لم يسلم لأنه لم يكن مسلما حينئذ، ده هو سمع عن سيدنا النبي فجاي يسأل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال أيكم محمد، ويتحدث بشدة. يقول أنس بن مالك، وكان كنا احنا ساعتها قاعدين مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فبيقول كان سيدنا النبي متكئ بين ظهراني الصحابة، فقلنا له هناك، يعني بتسأل عن محمد عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام هناك مريح، هناك متكئ هناك بين هؤلاء الرجال. فقال هذا الرجل الأبيض، وفي دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في وجهه نور عليه الصلاة والسلام، كان في وجهه بياض عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يكن بياضه عليه الصلاة والسلام من البياض الزائد أو الفاتح، لا، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه مشرب بحمرة عليه الصلاة والسلام. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فيه بياض صاف، لكن ليس البياض الشديد، وإنما يرى في وجهه البهاء ويرى في وجهه النور، كما قال أنس وجابر. قال جابر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة، فأخذت أنظر إلى القمر وأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبص كده في القمر وبص ثاني لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر عليه الصلاة والسلام. نصدق الكلام ده يا شيخ؟ آه طبعا لازم تصدق الكلام ده، مش عشان إن ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبس، لأ، وإنما لأن هذا حق، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم دول عدول عدلهم الله عز وجل، فهم عدول بتعديل الله تعالى لهم. خلينا نرجع للقصة. الرجل سأل أيكم محمد، قالوا هناك متكئ. قال هذا الرجل الأبيض، قالوا نعم. فهو برضو لسه برضو مش متأكد، طب ربما يكون عينه اللي جات على عليه ده، هو عين الرجل عينه جات على الرجل الحق اللي هو محمد، ولا حد جنب منه؟ فقال أنادي عليه، فقال يا ابن عبد المطلب. لاحظ معي الشدة التي في طبع هذا الرجل، أنه أولا قال أيكم محمد دون أن يرفع مقامه، فنادى يعني سأل عنه بالاسم أيكم محمد، ثم لما دلوه عليه قال يا ابن عبد المطلب، نادى عليه بي حتى لم ينادي عليه باسمه، لم يقل يا محمد، وإنما نادى عليه نسبة إلى الجد، نادى عليه باسم جده، قال يا ابن عبد المطلب. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين، وده اللي احنا عايزين نتعلمه النهاردة برضو من هذه القصة. سيدنا النبي فتح لهذا الرجل باب الإيمان، وهذا الرجل جاء وكأن في قلبه الخير، كأن الله عز وجل قد اطلع على الإخلاص الذي في قلب هذا الرجل فيسر له الهدى. الرجل جاي كل اللي يعرفه عن النبي سماع كلام، سمع عن النبي لكن ما سمعش من سيدنا النبي، من لسان سيدنا النبي، سمع عن أخلاقيات سيدنا النبي لكن ما شافش بعينيه أخلاقيات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء يعني في كأن في طبع شدة، قال يا ابن عبد المطلب. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وقال قد أجبتك، كان ويقول له أنا هنا هو عايز إيه من ابن عبد المطلب، قد أجبتك. فقال له إني سائلك ومشدد، لاحظ معي، إني سائلك ومشدد عليك في المسألة، أنا هسألك وهسألك أسئلة جديدة، ويعني لا تأخذ في نفسك، لا يكون في نفسك مني شيء، ما تزعلش مني، ما تشيلش مني، ما تضايقش مني، التمس العذر، استحملني، وسع صدرك ليا. كان الرجل يقول هذا للنبي، إني سائلك ومشدد عليك في المسألة. قال سل عما بدا لك، قول اللي انت عايزه، اسأل على اللي انت عايزه، سل عما بدا لك. فقال له أنشدك بالله، الله أرسلك إلى الناس كافة، ربنا أرسلك، ربك ورب من جاء قبلك إن كنت نبيا، الله أرسلك إلى كل الناس عامة؟ قال اللهم نعم. عايز إيه تاني؟ اللهم نعم. قال الله أمرك بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال له الله أمرك بصدقة تأخذها من أغنيائنا فترد في فقرائنا؟ قال الرجل قال رسول الله اللهم نعم. فقال آمنت بك وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة. لاحظ معايا سيدنا النبي ما سألوش انت مين، ما يهمناش انت مين، يهمنا انت عايز ايه، ويهمنا انت جاي ليه، وبتسأل عن ايه، وعاوز ايه. طالما انك لم تأتي بأذى لنا فصدورنا لك مفتوح. لازم نتعلم كده، نتعلم ان صدورنا تبقى واسعة جدا. والحقيقة ده اللي احنا شفناه من مشايخنا ومن علمائنا، يعني ربما يصدر من الجهال ما لا يصبر عليه، ومع ذلك نلاقي المشايخ بيصبروا صبر عجيب. ربما تجد من لا يساوي من ليمن في سوق الرجال يتطاول على أكابر العلماء، ومع ذلك لا يردون، حتى الرد قد لا يردون، بل يسامحون ويعفون ويصافحون. صحيح هم مختلفين في هذا الأمر، ممكن إن هو يرد أو ممكن إن هو يبقى غضبان شوية، لكن بيتمالك نفسه. لكن أغلب من رأينا من علمائنا والله حتى ما بيردوا، بل رأينا منهم من يسامح ويعفو ويقول عفى الله عنه، أسأل الله أن يسامحه، غفر الله له. وإذا اشتد أحدهم قال أنا خصيمه أمام الله، وعند الله تجتمع الخصوم، لا يشتمه ولا يؤذيه ولا يرد عليه ولا يتطول عليه ولا يهينه ولا يحقر من شأنه، وإنما أقصى ما يقول أن يقول أنا خصيمه أمام الله وعند الله تجتمع الخصوم. هنكمل دروس والفوائد في هذه القصة، ونتوقف مع أصول الإيمان في ديننا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباده المؤمنين، اللهم أمين. أترككم هذا الفصل القصير لتصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، أعود إليكم بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. كنا بنقول إن إحنا لازم صدورنا تبقى واسعة جدا، لازم نستحمل الناس ونستحمل أذى الناس. لكن هو السؤال، هو لما الناس يؤذون إحنا نستحمل؟ طب لما يؤذوا ديننا؟ طب لما يؤذوا نبينا عليه الصلاة والسلام برضو نستحمل ونمرها هكذا؟ الجواب لا. والحقيقة أنا فرحان في الآونة الأخيرة ظهر أكثر من موقف بدا لي فيه محبة الناس وشغفهم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حرص الناس على عرض جناب سيد النبي صلى الله عليه وسلم. لما أسيء إليه قبل ذلك من الخارج، من أحد البلاد الأوروبية أو أحد الصحفيين، قام غضب الناس عليه. ولما أسيء قريبا من كلمة قالوا عنه أنها زلت لسان، وهذا لا يقبل عنه، لا يقبل، كلام واضح لا يقبل عنه ولا يقبل منه اعتذار. وما حدث مع هذا الكائن هذا أقل ما يمكن أن يحدث مع شخص يقع في جناب رسول من الرسل. لأنك هتقول لي هو ما غلطش في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هقول لك في مقام النبوة أخطأ، ما كانش في نبي معين، لكن في مقام النبوة عموما، وهذا خط أحمر. وأنا الحقيقة نفسي أعمل برنامج أسميه كده خط أحمر، يبقى كل حلقاته لمثل هذه القضايا ولمثل هذه الأصول الثابتة التي لا يقبل عندنا فيها مجرد الكلام. يعني لا يقبل عندنا، لا نقاش عندنا مع أي أحد ينال من جناب نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل أو من جناب مقام النبوة أو الرسالة. كلام ده عندنا غير مقبول نهائيا. وإذا نظرنا إلى آراء العلماء في المسألة سنجد منهم من كفر، ونجد منهم من قال باستتابته، ونجد منهم من قال بقتله، ونجد منهم من طالب بتوبته القريبة. الأمر صحيح فيه، القضية فيها خلاف، لكن هو عندنا ايا كان هذا امر غير مقبول نهائيا ومستبشع. الشاهد كله الا على الاصول الثابته. انا استحمل عن نفسي، استحمل عن شيخي، وادفع عنه بالحسنى، لكن لما سيدنا النبي يبقى الكلام عليه لا. هنا خط احمر عند جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارجع تاني لسيد النبي ومعاملة سيد النبي وجمال سيد النبي ورقة سيد النبي عليه الصلاة والسلام وحسن معاملته مع هذا الرجل ضمام بن ثعلبة السعدي اللي جاي وأعلن إسلامه، قال له أنا هسألك ومشدد عليك في المسألة. لما سأل عليه فين محمد، أيكم محمد، علشان ما تزعلش لما يقولوا لك محمد كده باسمك إلا يجرى، يعني هو يعني لازم كل الخلق يقولوا لك فضلت الشيخ محمد، كل الناس يعني لازم يعني لما يكلموك بالأكلاشيه الشيخ محمد الدكتور محمد فضلت الشيخ محمد، يعني ما ينفعش يتقالك محمد كده عادي، فعش حد يتكلم عليك كده ويجيب سيرتك كده ويقول فلاني الفلاني كده اسمك مجرد، ما ينفعش. لازم يقولوا الباشمهندس، لازم يقولوا معالي الباشا، لازم يقولوا الدكتور، لازم يقولوا الأستاذ، لازم يقولوا كده، ما ينفعش اسمك مجرد. ينفع ما ينفعش ليه؟ وهذا من علامات أهل الإيمان أنهم لا يتعالون ولا يتكبرون. قل لي بس الاحترام واجب، لا مانع، صحيح الاحترام واجب، بس برضو التواضع واجب، التواضع واجب انك انت تتواضع، واللي يتواضع مع المحترم ومع غير المحترم برضو نبقى احنا برضو محترمين واخلاقنا عالية وما زعلش. سامحوني. والموقف ده انا يعني سمعته من احد مشايخنا، احد مشايخنا في يوم من الايام بيكلم احد طلبة العلم فبيقول له يا فلان، ففلان ده ربنا من عليه شويتين وبقى معروف والناس بدأت تعرفه يعني، فزعلان ان هو بيقول له كده فلان كده يعني، فيوم الى واحد صاحبه جنب منه بيقول له ده بيقول لي فلان كده بس، فلان يعني باسمه يعني. فرد عليه الشيخ ردا قويا وقال له تخنوا ودن الجدي بقولت يا سعد، فاهم يا ابني ولا ما انتش فاهم؟ عفوا سامحوني في هذا المثل الشعبي اللي الشيخ قاله، لكن انا بقول اللي اتقال على لسان الشيخ. بمعنى ايه؟ النهارده لما يبقى طويل بعلم لسه ما طلعش من تحت الارض، لسه مدفون في الارض وما طلعش، وبعدين بقى الناس اللي في الحارة ولا الناس اللي جنب منه ولا اللي بيصلي معهم في المسجد بيقولوا له الشيخ فلان، يا شيخ فلان، الشيخ فلان راح، الشيخ فلان جه، لما حد في يوم الايام قال له يا فلان بقى زعلان. ليه؟ لان قعد يقولوا له يا سعد يا سعد يا سعد يا سعد، قعد يقولوا يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ، لما رسموا في دماغه انه هو شيخ وما فيش حد شيخ غيره، وانه من غير كلمة شيخ ما ينفعش يتقال له، سبحان الله العظيم، وهو اصلا لا شيخ ولا يعرف حاجه عن المشيخه ولسه مدفون في الارض. وما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. ارجع لموضوع ثاني، ينبغي ان احنا نتواضع ونتحمل اذى الناس. اللي اكرم مني ومنك واشرف مني ومنك كانوا بيقولوا له كده، ينادونه احيانا باسمه المجرد يا فلان ايكم محمد، قال قد اجبتك يا ابن عبد المطلب، قال قد أجبتك، عايز ايه؟ قال اني سائلك ومشدد عليك في المسألة. انا بزعل قوي النهاردة من اخواننا اللي على صفحاتهم على الفيسبوك، فاحيانا يبقى مثلا كاتب كلمتين فيجي حد يوم معلق تعليق بايخ مثلا او فيه سوء ادب على الكلمتين اللي هو قالهم دول على المنشور اللي هو نشره ده، مش عاجبه مثلا كلام الشيخ او كلام طالب العلم اللي كتب الكلام ده، الافندي اللي علق ده صحيح علق بسوء ادب، انا معاك، لكن ازعل انا بقى جدا منك انت اكتر ان حضرتك ترد عليه بنفس خلقه او بنفس طبعه او بنفس اسلوبه. مش احنا اللي نعمل كده، احنا تعلمنا وتربينا على الادب، وانه لو اسيء الينا احنا مؤدبين ومحترمين، واذا ردينا هنرد برضو باخلاقنا احنا، مش باخلاقهم هم، مش باخلاق المخالف لنا، لا، ولا باخلاق الذي يطعن علينا، وانما اخلاقنا احنا، ناس مو باخلاقنا احنا. تعرف انك انت لما تعامله بادب ربما يستحي من نفسه، ربما يراجع نفسه، ربما ياخذ فكرة افضل عن حضرتك لانه ما يعرفكش الا من ضمن الكلام ده، فلما ترد عليه رد باحترام يقول لك ما شاء الله والله الناس دي ناس محترمة انا غلطت، ثم يتأسف لك او يتعذر لك ومش عايز ترد عليه، احذف التعليق بتاعه كأنه ما تقلش وكأنه لم يذكر وكأنك ما شفتوش، احذفه من على صفحتك. فأنا أربأ بنفسي وبأي حد من إخواني، لأن الكلام ده بيحصل للأسف من بعض إخواننا طلبة العلم، أربأ بأي أحد من إخواننا طلبة العلم الذي ينسب إلى العلم أن يفعل هذا، وإنما تحملوا أذى الناس وأجيبوهم بلطف، عاملوهم بحسن أخلاقنا التي تربينا عليها، لا أقول من علماءنا ومشايخنا بل أقول من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحملوا. الله يقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ادفع بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، أحسن هنا يعني أفعل تفضيل. سيدنا النبي عمل كده يا ابن عبد المطالب، قال له قد أجبتك، قال له إني سائلك ومشدد عليك. احنا بدأنا انت من أول كلمة هتقول لي ومشدد عليك، وهذا مقبول، قول يا عم. قال له قول يا سيدي، هات اللي عندك، سل عما بدا لك. قال له أنشدك بالله، الله أرسلك إلى الناس كافة. قال اللهم نعم. سيدنا النبي ما قالوش يعني انت يعني ما سمعتش ان ربنا أرسلني إلى الناس كافة، ما انتش عارف من كل الدنيا ولا كل اهل المدينة ان في واحد اسمه محمد عليه الصلاة والسلام قال اننا رسول الله الى الناس عامة الى الناس كافة. النبي ما ردش عليه قال له كده، وانما سيدنا النبي قال له ايه؟ قال اللهم نعم. قال انشدك بالله، الله امرك بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال انشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ صدقة من أغنيائنا فتردها في فقرائنا؟ قال اللهم نعم. قال آمنت بك وأنا رسول من ورائي من قومي. سبحان الله، شوف ربنا لما بيفتح القلوب. طب تخيل بقى لو سيدنا النبي، لو الصحابة كانوا ردوا على هذا الرجل برد فيه قوة، لو كانوا قبلوه فنهروه، لو كان حد من الصحابة لما الرجل ده سأل على سيدنا النبي قالوا له انت عايزين من سيدنا النبي، انت مالك ومال سيدنا النبي، كان الرجل ده كان آمن بسيدنا النبي؟ طب لما جي يقول ايكم محمد او جي يقول يا ابن عبد المطالب، سيدنا النبي رد عليه قال له يعني خلاص مفيش ادب خالص، ينفع كده يا ابن، يعني حتى ما انتش هاين عليك انك انت تنادي عليا باسمي؟ لكن سيدنا النبي، لا النبي عمل كده ولا الصحابة عملوا كده، علشان احنا نتعلم يا اخوانا، لازم في الزمن الصعب اللي احنا فيه ده طالما رضيت لنفسك ان تحتك بالناس يبقى ينبغي عليك ان تصبر على اذى الناس. ما تقوليش بقى ده الناس صعبة يا شيخنا، ما تقوليش بقى اصل ده اخلاقياتهم وحشة، ما تقوليش اصل انت ما تعرفش هو قال ايه يا شيخ. اللي انا اعرفه ان احنا اتربينا على هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي انا اعرفه ان لا الله ولا رسول الله يقبل ان احنا نتعامل بسوء ادب مع اللي عندهم سوء ادب، حتى وان خالفونا يا اخي، وانما نتعامل معهم بالمعروف وبالحكمة والموعظة الحسنة. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اجابه بلطف بالمعروف، صبر عليه، قال له ربنا بعتك لي الناس كلها؟ قال له فرض عليك خمس صلوات انت واللي يسمع كلامك ويؤمن بيك، خمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال له وفرض عليك زكاة تتخذ من الاغنياء تروح للفقراء؟ قال له قال له امنت بالله، امنت بك. يا جماعة ده ممكن هنا نتعلم ان اللطف حتى مع المخالف. هذا رجل في الاصل انه معادي مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مش مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شافه ولا سمعه، وإنما سمع عنه عليه الصلاة والسلام. لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قبل مقابلة حلوة، رد عليه رد طيب، تحمله في شدته في دخوله وفي كلامه عليه عليه الصلاة والسلام، كانت النتيجة والثمرة آمنت بك. الله أكبر. انت النهاردة مختلف مع واحد مثلا من بتوع الأحزاب اللي ما زالوا لحد النهاردة مش عايزين يتوبوا، اللهم توب علي وعليهم يا رب العالمين. الناس إخواننا اللي دخلوا عملوا أحزاب النهاردة وقال لك بس علشان ما نسيبهاش لغيرنا، يا جماعة دي مش سكتنا ارحمونا، قال لك لا مش سكتنا، خلاص دي مش سكتك انت، سيبنا باللي احنا فيه، دي سكتنا احنا، واصروا على هذا. انا بجيب لك مثال او نموذج هو مختلف معايا او مختلف مع حضرتك، استحمله ولا ما استحملوش؟ على راسي من فوق، طالما انه بادب. طب ولو اساء الادب؟ انا لا اسيء الادب، وانما انا ارد عليه بلطف او خلاص اقفل معاه لغة الكلام، مش عايزين نجادل ولا اي حاجة، طالما ان الجدال لن يأتي بخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والمراء فان المراء لا يأتي بخير. لما هتاخد كلامي لانه مش موافق هواك ثم ترد علي بحدة، يبقى قفلنا الكلام، اكتفيت بهذا لنفسي، خلاص يا سيدي طريقك انت سالك، لكن انا كنت خايف عليك من الفتنة، انت قلت لي انا مش حفتن ولا حاجة، انا كنت خايف عليك من السكة دي، انت قلت لي ما تخافش علي، انا خايف على نفسي وحمش انا في سكتي رايح لربنا. اخوتي هكذا نحن دوما مع المخالف، اي حد يخالفنا في اي حاجة، لكن لما يتكلم في الثوابت والاصول خط احمر، هقول له خط احمر. تيجي تكلمني مثلا على النقاب هقول لك لا، الزم حدودك، هنا خط احمر. ليه؟ النقاب ليس مجرد قماشة موضوعة على وجوه نسائنا نشيلها بمزاج اي حد ونحطها بمزاج اي حد، لا، وانما الامر دين، الامر دين. هتيجي بقى تطلع قانون ولا تطلع تشريع ولا هتيجي تطلع تصريح علشان تشنع بيه على النقاب والمنتقبات، هذا امر غير مقبول، لا يقبل عندنا نهائيا. وهنا نقول خط احمر. طيب ده احنا عايزين ده الكلام ده علشان الاجراءات والمؤسسات الحكومية والكلام ده، شوفوا اي صرفة تانية، لكن ما تقوليش امنع نقاب وده قانون ممنوع، ممنوع عندنا اصلا النقاش في مثل هذا، وانما فين بقى الحرية وفين الديمقراطية وفين حقوق الانسان وفين 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 اللي احنا عمالين بنهلل عليه ده؟ ما توقف واحدة على هذه المؤسسة في الحراسة تشوف اللي داخلة دي راجل ولا ست، ما تقوليش بقى ده اصل قبل كده حصلت حادثة وكان في راجل لقوه لابس نقاب ودخل مش عارف فين حتة، طب ما انت اللي غلطان ودخل ده ازاي؟ علشان ما يحصلش الكلام ده خذ انت ضع معايير وضوابط، لكن ما تمنعش النقاب او تشنع على النقاب، مش عشان حادثة حصلت من حد فعلها بنقاب يبقى انا اشنع على النقاب، ده اسمه كلام. يعني لو واحد النهاردة حرامي وكان بيصلي نشنع على المصلين ونقفل المساجد؟ قولي طبعا لا، ما ينفعش. طب ماذا اللي انت بتعمله مع قضية تانية زي قضية النقاب او قضية اللحية او غيرها من اي شيء من القضايا المثارة حاليا؟ نسأل الله السلامة، اللهم امين. ارجع تاني للقضية اللي احنا فيها، الصبر على المخالف. وبطالب المخالفين لينا بقول لهم يا جماعة والله العظيم احنا لا عايزين نخالف حد ولا عايزين حد يخالفنا، ده انا عايزك تاخد بايدي، بلاش انا اخد بايدك، انا عايزك انت تاخد بايدي وتسبقني للجنة وانا معاك في ايديك، ايه رأيك؟ بلاش انا قدامك وانت ورايا، خليك انت قدامي بس امشي بيا السكة صح، ما تاخدنيش في سكة راح على جهنم والعياذ بالله بحجة الزمان ولا بحجة القوانين ولا بحجة عقلي، علشان عقلنا ربنا جعل لنا عقل ليه؟ علشان نفكر بيه؟ لا، علشان نمشي بعقلنا ده ورا النقل ورا الوحي ورا الكتاب ورا السنة. اللهم ألزمنا هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. عايز ارجع تاني للقصة اللي احنا فيها، وحقف مع القصة دي شوية اللي باقيين في الحلقة والحلقة اللي جاية كمان، ما تستعجلوش عليا وانتظروا بقية الدروس والعبر هتفرع منها بقى للإيمان. الراجل ده جه سأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث أسئلة. أول سؤال قال له أنت رسول لكل الناس؟ قال له آه. قال له 5 صلوات ربنا فرضهم عليك فعلا في اليوم والليلة؟ قال له اه. قال له زكاة من الأغنياء تروح للفقراء؟ قال له اه. قال امنت. كلام بسيط جدا، لما رأى الصدق في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق وآمن. علشان كده احنا عايزين الناس يشوفوا مننا صدق. انا لو انا مش متأثر بالكلام ده انت عمرك ما هتتأثر بيه. فالكلام لإخواني الدعاء، يا اخوانا اي حد بيقف مكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويطلع منبر، اي حد بيقول قال الله قال رسول الله، راعي الصدق. عايزين ربنا يرى الصدق من قلبك علشان ينطقك بالصدق، ما تكذبش وما تلويش عنق الأدلة. الحاجة التانية، عايزين الصدق منك انت بقى عم الحج، وانت يا حجة عايزين نرى منك صدقا. الصدق ده معناه ان حضرتك لما تسمعي بعد اذنك عن الله وعن رسوله، مش الشيخ اللي بيقول ده، الشيخ بينقل وما جابش الكلام ده من عنده، وانما الكلام ده لما نقله عن الله وعن رسوله صار حجة عليك وصار حجة عليك. لازم تعملي، مش ناخد الكلام من هنا ونطلعه من هنا، لا، وانما نطبق وننفذ ونعمل، لان هذا اما حجة لنا او حجة علينا امام الله عز وجل. الحاجة اللي انا عايز اسأل عليها برضو دلوقتي، الله 5 صلوات فرض في اليوم والليلة، دي كانت اول حاجة الناس بيجوا يسألوا عليها. انا عايز اسألك النهاردة على 5 صلوات دول، اخبار حضرتك ايه مع 5 صلوات؟ بتصلي 5 صلوات يعني عندك بيجيب 5 من 5، بتعد 5 من 5 كل يوم، ولا 3 من 5، ولا 2 من 5، ولا 0 من 5؟ لازم تجيب 5 من 5 في الصلاة، و5 من 5 في وقتهم. قال رسول الله لما سئل أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها. على وقتها يعني في وقتها، ساعتها. يعني الظهر مثلا الساعة 12:05، حضرتك الساعة 12 بتجهز بتتوضى، الساعة 12:05:06 بتقول الله أكبر وبتصلي حضرتك في المسجد يا راجل، وحضرتك واقفة المصلية بتاعتك اللي انت متعودة عليها موجودة في الحجرة بتاعت حضرتك وبتصلي. لا تقولي لي بقى الطبخ أخرني، ولا العيال أخروني، ولا أصلا أنا كنت بعمل الغدا، ولا كنت بتكلم في التليفون، ولا كنت بشوف البرنامج ده، ولا كنت بسمع الأخبار، ولا غير مقبول. على وقتها من أصول إسلامنا وإيماننا إن إحنا نحافظ على 5 صلوات دول. علشان كده عايز أقول لك بقى النهاردة إن لو عايز تراجع نفسك في الإيمان، الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. إقام الصلاة، يا على كلمة إقام، إقام، إقام الصلاة. يعني إيه إقام الصلاة؟ يعني إن حضرتك تصلي صح. إقام الصلاة يعني تصلي في الوقت اللي ربنا طلبك إنك أنت تصلي فيه. مش بنصلي على هوانا ولا بمزاجنا، مش بجمع وقتين ثلاثة على بعض، مش بصلي 5 أوقات على بعض، لا، مش بصلي يوم واسيب يوم، مش بصلي وقت واسيب وقت، لا، كلام ده غير مقبول. وإنما إقام الصلاة إنك أنت تصلي في وقتها، إنك أنت تصلي تسمع الأذان حي على الصلاة، يبقى حي على الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أكبر من الفلوس، وأكبر من الصنعة، وأكبر من الحرفة، وأكبر من عيالك، وأكبر من الوظيفة، وأكبر من المشروع، وأكبر من المحل، وأكبر من المصنع، وأكبر من الهيئة، وأكبر من الله أكبر. يعني تنسى كل الدنيا وتقبل على الله عز وجل وتقيم الصلاة. هنقف مع بعضنا في أول الحلقة اللي جاية مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، على أن هذا من أصول الإسلام، ومع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع ولاية المؤمنين بعضهم لبعض. وسأبدأ بإذن الله الحلقة القادمة مع صفات المؤمنين التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة التوبة. قال الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم.
عايز اتفق معاكم قبل ما انهي الحلقة، عايزين نتفق مع بعضنا على إقام الصلاة، انك انت تقيم الصلاة، انك انت تصلي صح. حضرتك تصلي الصلاة في وقتها وتراجع زوجتك وتراجع ولادك في قضية الصلاة دي وحرصهم على الصلاة والمواظبة على الصلاة في وقتها، راجع أهل بيتك لأنهم متعلقين في رقبتك، وانت هتسأل يوم القيامة مش عن أكلهم وشربهم ولبسهم وبس، لا هتسأل عن دينهم قبل كل هذا. هذه بضاعتي وإن كنت قليل البضاعة عرضتها عليكم، وهذه بنات بحثي زففتها إليكم زينتها لكم بأريجي من الإخلاص والله عز وجل يعلم. أسأل الله القبول وسرعة الوصول، إنه خير مأمول. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا